بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب لسيدنا الشيخ أبي طالب المكي نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم، إلى أن قال: ومن دعي إلى طعام وكان في بيت الداعي إحدى خمس خصال فلا يجيب دعوته ولا حرج في ترك إجابته، إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر وإن لم يعاينه في الحال
مسكر
وإذا إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر وإن لم يعاينه في الحال، أو كان في الأثاث فراش حرير أو ديباج، أو كان في الآنية ذهب أو فضة، أو كان متخذ الحيطان مسترا بالثياب كما تستر الكعبة، أو كان صورة ذات روح في ستر منصوب أو في حائط، ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك، فإن قعد فقد شركهم في فعلهم. دعي أحمد بن حنبل رحمه الله إلى طعام فأجاب في جماعة من أصحابه، فلما استقر في المنزل رأى إناء من فضة في البيت فخرج، وخرج أصحابه معه ولم يطعموا، ويقال إنه خرج من أشنانة رآها كان رأسها المغطى به فضة، لم يصبر فخرج لذلك. حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة من أي شيء يخرج؟ قال: خرج أبو أيوب حين دعي فرأى البيت قد ستر، ودعي حذيفة فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تزيى بزي قوم فهو منهم. قلت لأبي عبد الله: فإن رأى شيئا من فضة ترى أن يخرج؟ قال: نعم أرى أن يخرج. قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة وكنا نختلف إلى عفان، فإذا إنا من فضة فخرجت فأتبعني جماعة، فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. فقلت لأبي عبد الله: الرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضضة. قال: هذا يستعمل كل ما لا يستعمل فأخرج منه، إنما رخص في الضبة أو نحوها فهو أسهل. وسألته عن الكلة فكرهها، قلت: فألقيه أو أخليها؟ فلم يرى بها بأسا. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قوما فجيء بتسط فضة أو إبريق فكسره، فهل يجوز كسره؟ قال: نعم. قال أبو بكر المروزي: سألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟ قال: يخرج. قد خرج أبو أيوب وحذيفة. وقد روي عن ابن مسعود الخروج، قلت: ترى أن يأمرهم؟ قال: نعم. يقول: هذا لا يجوز. قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في بيت ديباج يدعى إليه للشيء؟ قال: لا تدخل عليه ولا تجلس معه. قلت: الرجل يدعى فيرى الكلة فكرهها وقال: هو رياء، لا ترد من حر ولا ترد من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى سترا فيه تصاوير، قال: لا تنظر إليه. قلت: قد أنظر إليه. قال: إن أمكنك خلعه خلعته. قال: سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب فيه القرآن فكره ذلك، قال: ولا يكتب القرآن إلا على شيء منصوب، لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكتري البيت فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم. وسألته عن الجوزي ينثر إسناده جيد أبو حسين عن خالد بن مسعود قال أبو بكر المروزي دخلت على أبي عبد الله وقد حذق ابنه وقد اشترى جوزا يريد أن يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر وقال هذه نهبة. وقال هاشم بن القاسم حدثنا محمد قال كان طلحة والزبير يكرهان النثر في كل شيء في العرس وفي الحذاق وغيرهما من الجوز والسكر. قال وسألت أبا عبد الله عن قرض الرغيف والخمير فلم يرى به بأسا.
عن إيش؟
عن قرص الرغيف والخمير فلم يرى به بأسا آخر. الزيادة في الجديد. ومن الأصل الأول خمسة لا تجاب دعوتهم وإن دعي رجل ولم يعلم ثم علم فلا حرج عليه أن يخرج من بيته. المبتدع وأعوان الظلمة وآكل الربا والفاسق المعلن بفسقه ومن كان الأغلب على ماله الحرام ولم يكن يردع عن الآثام في معاملته الأنام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تأكل إلا طعام تقي. وذاك لأن التقي قد كفاك الاجتهاد في المأكول للتقوى فأغناك عن السؤال عنه. لأن التقي إذا أطعمته استعان على الطعمة على البر والتقوى فتصير معاونا له عليها كما قال تعالى فيشركه في بره والفاجر والظالم.
بس والفاجر والظالم. الحمد لله على نعمة دين الله ومنهج رسوله ومصطفاه والسنن التي خلفها فينا حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى النظام البديع الذي إذا مضى عليه المؤمن في الحياة استقام له الحال وفاض عليه النوال وتهيأ لحسن المآل واستقامت منه وله الأقوال والأفعال. ولقد قال خاتم الأنباء والإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على النور المبين الهادي إليك والدال عليك عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم وأحبهم وعلى منهاجهم سار وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. وبعد، فالشيخ في باب كتاب الأطعمة ينبهنا عن تنبيهات وكان قد ذكر لنا إجابة الدعوة وأنها من حقوق المسلم وأن فيها نيات وذكر لنا من رؤوس تلك النيات سبع يحررها الذاهب لإجابة الدعوة عند أخيه المسلم ليكون في عبادة. واستطرد إلى ذكر كثير مما يتعلق بالمطاعم والمشارب وذكر لنا الآن الأسباب التي بها تترك الدعوة ويخرج من بيت الداعي فلا يتناول طعام لتعلم أن الحقوق والترتيبات في الشرع منوط بعضها ببعض لا تقوم على المداهنة بالدين ولا على الإغضاء عن حق الله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فإن واجب المجتمع أن يكون متماسكا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواصيا بالحق والصبر وإلا استشرى فيه الفساد وحل فيه موجب العطب في الدنيا والمعاد. قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن التساهل بالمنكرات والاسترسال فيها وعدم وجود التناهي عنها من أسباب غضب الرب جل جلاله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وقد جاء في الخبر أن قرية من قرى بني إسرائيل عصوا الله تعالى وتظاهروا بالمعاصي، فكان بعد ذلك خيارهم فرقة، أحدهم قام انهاهم فلم ينتهوا فقتلهم فقتلوه، فقام الثاني فنهاهم فلم ينتهوا فانعزل عنهم وبعد منهم، وقال: اللهم إني أمرتهم فلم يأتمروا ونهيتهم فلم ينتهوا، ولو قاتلتهم لقتلوني فاعتزلت عنهم. فقام الثالث فأمرهم فلم يأتمروا ونهاهم فلم ينتهوا، فجالسهم وقال: إني أمرتهم فلم يأتمروا ونهيتهم فلم ينتهوا، ولو قاتلتهم لقتلوني، وجلس بينهم. فقام الرابع وقال: اللهم إني إن أمرتهم لم يأتمروا وإن نهيتهم لم ينتهوا وإن قاتلتهم قتلوني، وجلس بينهم. فأنزل الله العذاب بهم، فنجى الأول وقد قتل شهيد، ونجى الثاني الذي اعتزل وذهب، وعم العذاب الثالث والرابع معهم وعذبوا لأنه بقوا معهم. ذاكنها ولكن بقي معهم يأكلهم ويشاربهم. وهكذا يروى في الحديث أن الله أرسل بعض الملائكة بعذاب على قرية أيضا في بني إسرائيل، قال: يا رب فيهم فلان عابد وطايع ما يعصيك. قال: به فبدأ، قال: هو أول واحد عذبه. قال: يا ربي ولم ذا؟ قال: إنه رآني أعصى فلم يتمعر وجهه في، قال: ما غضب من أجلي ولا تحرك ضميره من أجلي ولا بال وأنا أعصى أمامه. لا إله إلا الله. فكذلك جاء الموجبات لعدم الدعوة، لعدم إجابة الدعوة وترك إجابة الدعوة، فذكر منها المن دعي إلى طعام وكان في بيت الداعي إحدى خمس خصال فلا يجيب دعوته، ولا حرج عليه في ترك إجابة دعوته، ولا يكون قصر حق من حقوق المسلم سواء كان قريبا أو غير قريب، جارا أو غير جار، لا يجيب دعوته ولا حرج في ترك إجابته إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر والعياذ بالله تعالى، ولا يجوز ذلك ولو كان الذين يشربون من الكفار، ما يجوز الحضور معهم ولا مشاهدة إدارة الخمر بينهم، ما يجوز. وهذا يحتاج إلى التبين فيه بعض المسلمين الذين أقاربهم لم يزالوا على الكفر ويدعونهم، فإن كانوا لا يحضرون تلك المسكرات على المائدة فيمكنهم الإجابة، وإلا فيعتذرون لهم بدينهم ويدخلون بيوتهم في غير الموضع الذي تعرض فيه المسكرات، ويعطونهم حق قرابتهم أو حق جوارهم إن كانوا كفار على غير جلوس على مائدة يدار فيها الخمر، فإن اللعنة تنزل على أهل تلك المائدة. وهكذا يكون فعل هذا المنكر وتظاهر به سببا لرفع الحرج عن إجابة الدعوة. قال: إذا علم ذلك وعرف من عادة هذا الداعي، وإن لم يعينه في الحال لكن يعرف من عادتهم أنهم يديرون أو يضعون المسكر بعد الطعام مثلا، فلا يجيب دعوته وإذا علم بذلك بعد دخول البيت فليخرج. وإن الله تعالى لعن بالخمر 8 في رواية 10، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، آكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، كلهم دخلوا في اللعنة، العاصر والمعتصر والبائع والمشتري والحامل لها والآكل لثمنها والمحمولة إليه. قال أنا ما شربت ولا بعت ولا اشتريت، لا حملتها بس من المحل بطيتهم لهم، أنت داخل في اللعنة بمجرد حملها. ها قال إلا شغلي ولا موظف أنا في الفندق، إن كان الفندق ربك سد أنت ويصلح، وإن كان ربك الله لا فندق ولا طائرة ولا غيرها تبيح لك أن تحمل الخمر يا مؤمن بالرب، يا مؤمن بالحشر، يا راجع إلى يوم الحكم العظيم. شركات تغير حكم الله، ها إيه فنادق تغير حكم الله، حكم الله حكم الله، إن كانك مسلم وارتضيت بهذا دخلت في اللعنة، فإن تساهلت به خيف أن يسلب الإيمان منك أصلا، وهي من المعاصي التي ينزع الإيمان عند من صاحبها عند فعلها. لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الإيمان عند فعل ذلك، وقد يعود وقد لا يعود. فالله يحفظ علينا الإيمان والإسلام ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وانظر كيف تعاني الدول فيما تدعي وفيما تقول من المخدرات والمسكرات، ويصلحون كما يدعون قوانين للعقوبة عليها وللحبس، ثم كيف تنتشر انتشارا ذريعا. ولو صدقت تلك الدول لما كان الحال كذلك، ولكن يقولون ما لا يفعلون ويتظاهرون بما لا يبطنون ويسجنون ويعاقبون من يضعفون وينجو من ذلك ويسلم ويصان منهم من يدخل في التخطيط من يخططون مع تخبيط من يخبطون في عصابات، لو سجن أحدهم صباحا خرج عشية وكفئ على ذلك مكافأة مادية وكان له ما كان، فلهذا صار الحال. ثم إن لكثير من أهل فكر السوء والشر حسد للبلدان والمجتمعات التي لم ينتشر فيها مثل هذا الوباء ويحبون نشره، ولليهود على وجه الخصوص خصوصا منهم المغتصبون لأرض المسلمين والذين احتلوا بغير حق أرض فلسطين، منهم من له قوة اجتهاد في نشر هذا الفساد بين أبناء المسلمين خصوصا حسدا وكيدا، ولما يعلمون أنه عند انتشاره لن تقوم للمسلمين قائمة ولن يخرجهم أحد من بيت المقدس ممن يستعمل المخدرات ولا غيره، ويعلمون عقلاءهم وعلماءهم أنهم لن يخرجوا إلا بأصفياء أتقياء صلحاء على أيديهم يطردون ويبعدون من تلك الأماكن، لا على يد تراك صلاة ولا على أيدي من يتناول الخمور ولا من يفعل الفحشاء، إنما يخرجون على يد أصفياء أتقياء مسلمين مؤمنين مخلصين لوجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، حتى يختبئ المختبئ منهم وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر تعال يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. هكذا صح في الحديث عن الناطق بالحق صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يقول الحجر تعال يا قومي ولا يا فلسطيني ولا يا حزبي ولا يا من ال من ال من ال اسم القسم الفلاني من الجبهات ولا ما يقولوا كذا، يقول يا مسلم، هل يا مسلم يا صاحب إيمان وإسلام يا صاحب دين تعال، قلت له هذا ورأي اليهودي. ها فهكذا. وكان في بداية الأمر وشيء من الضمير حي يعدنا قضية إسلامية، وأن هؤلاء اغتصبوا أرض المسلمين ومقدسا عند المسلمين بغير حق، ثم ردوها عربية وقالوا بين يهود وعرب وتخرجوا باقي المسلمين، ثم فلسطينية ردوها بينهم، بعدين وإذا الآن بينهم بين مقدسيين بس أصحاب المتمعد وأقسام الفلسطينيين الآخرين. والقضية في حد ذاتها قضية إسلام وكفر، إسلام وكفر، ما لها دخل لا في فلسطيني ولا في عربي ولا في غيره، إسلام وكفر. نعم، من كان هناك ومن كان أقرب فالمسؤولية عليه أكبر وأعظم، والمسؤولية تعم المؤمنين كلهم، تعم المسلمين كلهم، ليست هذه القضية واحدة، وكم من قضايا لكن لعب فيها على العقول وعلى الأفكار، وكل يدعي ادعاءات، وكثير من الذين يرفعون شعارات المساعدة والتحرير لفلسطين يدخلون بعد ذلك في أبواب من الخيانات وفي أبواب من الغدر وفي لعب من ألاعيب اليهود أنفسهم. فرج الله كروب المسلمين، دفع الله البلاء عن المؤمنين، جمع الله شمل المسلمين على ما يحب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فلهم شراء للغالي من هذه وليس فيها الخبيث المخدرات، وتيسير تناولها لأبناء المسلمين كيدا، فيسهلون عليهم تناولها، وما أي واحد يريد تناولها قريبة وسهلة، ويدفعون فيها أثمان لينشروها بين المسلمين. بل ولهم تجارب أن لا تعلو كلمتهم في منطقة حتى ينشروا فيها الخمور والتبرج، فإذا نشروا الخمور والتبرج في منطقة علت كلمتهم وتمكنت شوكتهم، قويت شوكتهم، فدفع الله شرهم عنا وعن جميع المسلمين، وبارك في الصادقين المخلصين من إخواننا أهل فلسطين ومن حواليهم، والصالح المؤمنين في المشرق والمغرب من الذين يصدقون مع الله ويخلصون لوجه الله، بارك الله فيهم ونمى إيمانهم وزادهم يقينا، وأخذ بأيديهم وهيأهم لارتقاء مراتب رضوانه سبحانه وتعالى. وانظرها بعد ذلك من وقت لآخر تظهر في بقاع من بلاد المسلمين و تلوي عنق ذا وذاك فترميهم في أحضانها، فإذا ارتمى في هذا الوباء صعب خروجه وإنقاذه. وبعد ذلك يفسد حاله في أسرته، يفسد حاله مع المال والكسب، يفسد حاله وحتى يؤدي إلى فساد عرضه مقابل أن يأخذ المخدر ولا يبالي. وكم أصيب من المسلمين بذلك، وسببه عدم إصغائهم لخطاب الحق ورسوله، وعدم أخذهم للتربية عن أهلها، واغترارهم بشيء من المظاهر والزخارف، فوقع في ذلك كثير من المسلمين، خلصهم الله وأنقذهم وردهم إليه مردا جميلا. ثم بعد ذلك تفعل دول الإسلام والمسلمين دول محلات للعلاج من هذا، وكيفية إنقاذ الاسم المدمن، ولكن لو هناك صدق ما عاد حصل، ما عاد وصل حد إلى الإدمان أصلا، ولكن كما يعملون في السجارة وغيرها يكتبون عليها تضر بصحة ونعمل كذا، ثم يستوردونها بكميات كبيرة بعد دخول من الميناء ومن المطار، ومكتوب تضر 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 وتستورد، لا تكتب تضر وقفر استيرادها وانتهينا من المسألة، خلاص لا تكتب تضر، إيش فائدة تكتب تضر وتبيع على خلق الله لأن في أهوائهم إرضاء بعض الجهات وبعض الشركات فلا يبالون بذلك، والعياذ بالله. تبارك وتعالى الله ينقذ المسلمين، الله يحول حالهم إلى أحسن الأحوال، الله يرزق شعوبهم وحكامهم الصدق في المعاملة، الصدق في الإيمان به سبحانه وتعالى وتعظيم أمره، حتى لا يبغون أذناب ولعبة بأيدي الفجرة والكفار. فإن من لم يعظم الله عظم أعداء الله، ومن قصر في إكبار منهج الله تبارك وتعالى صار يكبر الفسقة ويكبر الكفرة، وكان مستذلا. من أذل حكم الله أذل لأعداء الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أعز حكم الله وشريعة الله أعزه الله ونصره جل جلاله. يقول: إن كانت مائدته شرب بعدها مسكر وإن لم يعينوا في العلل، أو كان في الأثاث فراش حرير أو ديباج، هو محرم استعماله، إنما يجوز للنساء أن يستعملن الذهب والفضة حليا لا أواني، وأن يستعملن الحرير لباسا لا أواني أيضا ولا فراشا. فإذا فرش الحرير والديباج نوع منه، أو كان في الآنية ذهب أو فضة، قال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ها، وقال في استعمال الذهب والفضة: أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، أي في الحلي، استعمال الحلي، فأحل للنساء ولا يحل ذلك للرجل إلا الخاتم من الفضة، والأنملة في الأصبع إذا انقطعت، والأنف إذا انقطع، والسن من ذهب أو من فضة يجوز استعماله، لا تلبيس السن، ولكن بدل السن المكسور أن يوضع مكانه سن من ذهب أو فضة يجوز، وأما أن يلبس السن ذهب أو فضة فلا يجوز، ولكن إذا فقد السن فيجعل محله لأنه معدن طيب لا يصدع ولا يتعفن، فيجوز استعماله للضرورة، كما اتخذ سيدنا عرفجة بعد أن قطعت أنفه في الجهاد في سبيل الله أنفا من حديد، فاشتكى لرسول أن يتنه فأمره أن يستعمله من فضة لأن جوهره صاف لا يصدع ولا يتعفن، فيجوز استعماله من فضة أو من ذهب في هذه الحدود، ما عدا ذلك لا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، وإنما ذلك للنساء. ثم إذا كان في الوليمة شيء من أواني الذهب أو الفضة، أو كان فرش من حرير وديباج، والمادة الحرير هذا الذي يأتي من نسج دودة الغز، من نسج الدودة، لأن الأشياء الغالية في عالم الدنيا يجعل الله مصادرها محقرة حتى يعرفوا الحقارة، فأغلى شيء عندهم في اللباس الحرير، وإيش يجيب منين؟ من دودة يجيب بريقها ولعابها ومن جوفها تطلع وتنسج، أغلى شيء عندهم، أغلى شيء في المطعوم عسل، منين يجي؟ أيضا من بطن نحلة، من وسط بطن النحلة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شوفت كيف؟ هذه أغلى شيء في العطور عندهم مسك، دم من غزالة معينة يتجمع فيها دم في جنبها وجرح تحكه يخرج بالكيس حقه، وهذا هو. فإن المسك بعض دم الغزال، وهذا أحسن شيء عندهم. وهكذا يكون له ال 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 يقول سيدنا علي في الاعتبار والادكار، إن الله جعل أعز شيء في الدنيا من هذه المصادر. يقول: ملبوس الين أحسنه الحرير، وهو نسج دودة، مطعوم أحسنه العسل، قال وهو من نحلة يخرج من بطن النحلة، ومشموم قال أحسنه المسك وهو دم غزال. قال ومركوب عندهم أحسنه الفرس، قالوا صاحبه يقتل عليه، أحسن مركوب هذا صاحبه يقتل عليه، أولا. و مثل المركوبات الثانية الآن يجيب له سيارة من موديل ما أدري كم، ولا يجيب له طائرة ممتازة ما أدري إلا وقال حادث حصل، ولا تعطل فني عطل فني وروح بحياته كلها. ده المركوب الحسين حقه الممتاز أحسن شيء عنده. وهكذا فالله يرزقنا الاعتبار والادكار. قال أو متخذ الحيطان مسترا بالثياب كما تستر الكعبة فذلك من المكروهات، وهو عذر في إجابة الدعوة، وهو إن لم يكن من حرير فليس بحرام ولكنه مكروه. أو كان صورة ذات روح في ستر منصوب أو في حائط، فأما إن كانت مجسمة فبالاتفاق، وإن كانت رقما في ثوب وحظ فيه الخلاف، وإنما لا يكون بمثابة شيء من التعظيم خصوصا إن كانت صورة حيوان أو صورة كافر أو فاسق. وقد كان في تصاوير في ستر كرهه صلى الله عليه وسلم فقطعوه وجعلوه على وسادة يقعد عليها، فما بال بذلك. وهكذا ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام من أهل الورع من أئمة أهل السنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، صاحب تقوى وتربية، فأجاب في جماعة من أصحابه استقر المنزل رأى إناء من فضة في البيت، ويقال إنه الذي رأى إن أشنان رآها أشنان رأسها المغطى به فضة، فلم يصبر فخرج عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا قال الحبيب عمر بن زين عديد عليه رحمة الله، قال تقصير منا معشر أهل العلم وأهل الخير، وإلا كثير من الناس إذا علموا أن هذا محرم في شريعتهم يتركونه. قال وقد جينا عند بعض الولايين فرأيت بعض صور قائمة عندهم مجسمة، فتخبى فقلت لصاحب البيت ليت صلاة قال فيها شيء؟ قال قلت له نعم هذا ما يجوز في شرق. قال قام خرجه بعد نزل. قال فنجد التقصير منا، ما نتواصى بالحق، ما نتواصى بالصبر، ما نبين للناس، ما نامر، ما ننهى. ولهذا قال إذا تأتى أن تخرجها أو تقطعها ففعل ذلك، لأنه نهي عن منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذلك بميزانه في الشرع بأن لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، وإلا فاخرج واتركه. ويقول دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة وهي الامتحان بالقول بخلق القرآن، وعذب فيها سيدنا أحمد بن حنبل و16 أو 20 شهر وهو في السجن ويضرب، ويابى أن يقول القرآن مخلوق، ولكن يقول القرآن كلام الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فامتحن محنة كبيرة، وثبتوا بثباته ثبت أهل السنة، وارتفعت تلك المحنة والبعدة بعد ذلك، وبقي مدة يقرض منه الجلد بالمقاريض من كثرة الضرب ومن كثرة ما كان في تلك الأيام عليه رضوان الله. وقبلها رأى الإمام الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه، أبلغه الرؤيا فقال الله المستعان، أرسل واحد إليه فيبلغه ما قال من رؤيا الشافعي، فقال الله المستعان، فأراد يعطي هذا الآتي بشارة فما وجد إلا قميصه، فدخل خرج قميصه وأعطاه إياه، فرجع إلى الإمام الشافعي قال ما قال؟ قال الله المستعان وأعطاني هذا القميص، قال من صندوق أخرجه أم من على جسده؟ قال بل من على جسده. قال إذن لا نفجعك بقميصك، ولكن تأذن لنا نغسله فنبقي الماء عندنا. فأضايا غسله الإمام الشافعي وأبقى الماء عنده يتبرك بقميص أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. قال يرى المكحلة رأسها مفضضة قال والمكحولة إن كان عند الإنسان في مرض في عين مرض فيجوز يستعمل ميل من فضة أو من ذهب حتى يزول العلة فيكسرها، لأنه لا يجوز اتخاذ الإناء، لا يجوز استعماله ولا اتخاذه من ذهب أو فضة. قال فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وذهب وفضة الآخرة ليس كذهب وفضة الدنيا. كذلك ذكر ما يتعلق بشان الجوز، ومثله اللوز ومثله الزبيب وغيره، ينشر ينثر أو يقسم، فأحب الإمام أحمد بن حنبل أن يقسم ويعطى، ولا أحب أن ينتهب يعني يرمى فيقع على الأرض ثم يأخذ الناس منه، وهذا الذي يستحب بعضهم ويقول ورد فيه انتهبوا، ونثر عليهم شيئا فقال انتهبوا، وعليه يعملونه في العقودات في صنعاء وبعض نواحي اليمن وغيرها، فإذا أكملوا العقد نثروا لهم من اللوز والزبيب ورموه وقاموا ينتهب الناس عليه ويأخذون منه، فالمجال فيه واسع. وكرهه الإمام أحمد بن حنبل لما قال أنه ورد في الحديث لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن التقي كفاك الاجتهاد في المأكول للتقوى فغناك عن السؤال عنه. إذا التقي إذا أطعمته استعان بالطعام على البر والتقوى فتصير معاونا له على التقوى وعلى الطاعة وعلى البر، فتشرك عليها وتعاون على البر والتقوى. ولكن العكس في الظالم والفاجر، اقرأ بعده.
قال والفاجر والظالم إن أكلت طعامهما صرت من أعوان الظلمة بمشاركتك لهما في الطعمة، كما سأل خياط بن المبارك فقال إني أخيط لبعض وكلاء هؤلاء يعني الأمراء، فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ فهل يخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ فقال لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة. أعوان الظلمة من يبيع منك الخيوط والإبر. وقد عمل ذو النون المصري أغمض من هذا الورع، وما سمعت أدق منه. إن السلطان لما سجنه في كلام من أنكره عليه العامة من العلم الغامض، كانت المائدة من قبل السلطان تختلف إليه، فلم يكن يطعم منها شيئا، ولم يأكل أياما كثيرة مدة مقامه في السجن، فكانت له أخت قد
آخته في الله
تعالى تبعث إليه من مغزلها وتدفعه إلى السجان فيحمله إليه، ويعرفه أنه من قبل تلك العجوز الصالحة، فلم يأكل أيضا منه. فلما خرج لقيته العجوز فعاتبته على رد الطعام وقالت قد علمت أنه كان من مغزلي، فقال نعم إلا أنه جاءني على طبق ظالم فرددته لأجل الظرف يعني بهذا يد السجان. ولعمري أن روينا عن علي عليه السلام أنه أهدى له دهقان بالكوفة في يوم عيد لهم خبيصا على جام من ذهب يكرمه بذلك، فرده ولم يأكل منه، قال رددته لأجل ظرفه الذي كان فيه. وقيل من أكل لقمة من حرام قسى قلبه 40 يوما، ويقال أظلم قلبه. ومن أكل الحلال 40 يوما زهد في الدنيا وأدخل الله تعالى في قلبه وأجرى الحكمة على لسانه. قال بعض السلف أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر الله تعالى له بها ما تقدم من ذنبه. وقال الآخر من أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء. وكان سهل يقول في السائحين في الأمصار المنقطعين بالأسفار إن الرجل لا يدخل قرية فيجوع ولا يقدر على الشبهات فلا يأكل ويبيت تلك الليلة جائعا فيجعل في ميزانه جميع أعمال أهل تلك القرية. ومن أكبره سلطان على طعام أو قدم إليه شبهة أكرهه على أكلها فليتعلل بعلالة منه وليتغير تغيرا ولا يقصد طيبا ولا يكبر اللقمة ولا يستكثر في الطعمة وليأكل مما يسد رمقه وما يخاف التلف بنفسه وإن هو فارقه. حدثني بعض الشهود أن مزكيا من بعض أهل العلم بخراسان رد شهادة شاهد أكل من طعام سلطان كان أكبره فقال إنه كان أكبرني على الأكل فقال قد علمت ذلك ولم أرد شهادتك لأنك أكلت ولكنك رأيتك تقصد الطيب وتكبر اللقمة فهل كان أكبرك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند الحاكم. قال لنا الشيخ وأكبر السلطان هذا المزكي على الأكل من ماله فقال اختاروا إحدى خصلتين إما أن أكل كما أمرتم ولا أزكي أحدا بعد ذلك ولا أجرح ولا أعدل شاهدا وإما أن أترك على هذا فالجرح والتعديل بالتزكية ولا أكل من طعامكم. قال فنظر السلطان وذووه فإذا هم محتاجون إليه لأنه كان قليل النظير ولم يكن له بد من حسن نظره ومن قيامه بشأن الحكام فتركه وحده فلم يأكل من طعامهم شيئا وأكبره من كان معه وكانوا قد حملوا من نيسابور إلى بخارى في قصة طويلة حذفت سببها والمعنى هذا باختلاف الألفاظ التي سمعتها ولكن توخيت ما سمعت على المعنى. قد كان بشر بن الحارث يقول في الأكل من الشبهات يد أقصر من يدي ولقمة أصغر من لقمة وكان إذا نفروا تكلم في الحلال قيل له فأنت يا أبا نصر من أين تأكل وهو يضحك. وقد كان السر السقطي يقول لا نصبر على ترك الشبهات كما كان الزهري إذا عوتب في صحبة بني مروان يقول أصدقكم الحق اتسعنا في الشهوات فضاق علينا ما في أيدينا فانبسطنا إليهم. وهذا فصل الخطاب الأولى
لأولي الألباب
والله أعلم.
في هذه القصة حذف أنا أقول ومن أين تأكل؟ قال من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. هذا نقص من الطبعة عندنا كلها. وحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال رواه ابن المبارك والطيالسي والإمام أحمد الدارمي وابو داود والترمذي وحسنه أبو يعلى وسعيد بن منصور وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. قال الحاكم صحيح الإسناد كل هؤلاء لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني لا تحرص أن يأكل من طعامك إلا التقي الذي تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. هنا ذكر لنا مجموعة من الآداب. قال إنه إذا أطعمت المتظاهر بالظلم والمتظاهر بالفسق فقد أعنته على ظلمه وفسقه يقول وقد بلغ السلف مبالغ في هذا الاحتياز من حيث الورع وإن لم يكن واجبا على الأمة فذلك ما جاء خياط يسأل ابن المبارك قال أنا أخيط لبعض وكلاء هؤلاء الذين يعني ظاهر منهم الظلم الناس يظلمون الناس من الأمراء الذين يظلمون الناس فأنا قال أخيط لبعض وكلاهم فهل يخاف علي أكون من أعوان الظلمة لأني يخيط لهم ثيابهم؟ قال أنت من الظلمة ما من أعوان الظلمة أنت من الظلمة نفسهم. أعوان الظلمة من كان داريبك أنك تخيط لهم ويبيع عليك الخيط ويبيع عليك الإبرة هذاك من أعوان الظلمة أما أنت منهم نفسهم أنت. هكذا وكان ورعهم يصل إلى حدود عجيبة. وسأل بعض بنات بشر الحافي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، قالت له إنه أننا نغزل وقد نغزل في السطح في أيام الصيف، ثم تمر شموع السلاطين يمر فقد نغزل عليها، فهل يجوز لنا ذلك؟ فعجب في السؤال، قال من هم؟ قالوا بنت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع، أنتم مثلكم ما ينبغي لكم هذا، إذا عدت الشموع وقف الغزل حتى خلت تمر بعدين اغزليه على ضوء القمر ولا حق السراج سمعا، ولا تغزلي على ضوء هذا. فهذا من باب الورع. هو أعظم منه، قال باب الورع عند ذنون المصري عليه رحمة الله. ذنون المصري يسئل عن سبب توبته وإقباله الصادق على الله، قال أراني لا آية من الآيات، كنت أمشي في الطريق وإذا شجرة نمت تحتها فاستيقظت، إذا يسكن في الشجرة قنبرة طائر قنبرة عمياء، وتعجبت وذي قنبرة عمياء في الشجرة دي منين تأكل؟ من كيف تشرب عمياء ما تشوف؟ قال وأنا جالس إلا وقعت على الأرض، سقطت على الأرض ونزلت على الأرض هذه القنبرة، وإذا بالأرض تنفتح عن إناء من ماء وإناء طعام، وهي قال أكلت من الطعام شربت من الماء ورجعت محلها. قلت لا إله إلا الله، ما نسي ذا القنبرة العمياء ويسقيها ويطعمها سبحانه وتعالى بهذا. قال فقلت حسبي، فلزمت الباب حتى قبلني. ذنون المصري فهموا ما فهموا بعض كلامه وأنكروا عليه العامة، مر السلطان بحبسه حبسه، قعد أيام في الحبس، يجيب له السلطان حقهم الطعام من ما ياكل منه. واحده من الصالحات عجوز اخذته في الله تعالى من قيمه واجره غزلها تشل الطعام وتعطيه اياه، كان يرده، تعجبت وهذا مال حلال. فلما خرج من السجن بعدين عتبته وقالت له كيف ترد الطعام انت تعرف انه حلال من غزل؟ قال علم حلال وما في شبهة، إلا وصلنا على طبق ظالم يعني يد السجان. قال لو كان واحد تاني جاب لي ما حمله يد حد من الظلمة بأكله، لكن يوم قد حملوه أنا ما عاد حبيت أكله. إلى هذا الحد وصل الأمر عنده، ها؟ رضي الله تعالى عنه. هذا من غير شك درجة في الورع، إن كان ما تلزم الخلق كلهم ولكن أهلها أهل مقام أرفع. و لذا يقول من أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء. وهكذا من أكل الحلال 40 يوم زهد في الدنيا وأدخل الله تعالى الإيمان في قلبه وأجر الحكمة على لسانه. من أكل لقمة من حرام قسى قلبه 40 يوم. وكان واحد من الذين يعتمد عليهم السلطان في التزكية وفي الشهادة، فهذا المزكي من بعض علماء خراسان جاء شاهد يشهد، قال هذا لا ما تقبل شهادته. ليش؟ قال أكل من طعام السلطان. قال السلطان في ذاك المرة أجبرنا أكل من طعام وأكلت مجبر. قال أجبرك تأكل لكن تكبير اللقمة واختيارك الطيبة، قال تأخذ من ذا من ذا، طيب من أجبرك على هذا؟ أجبرك تأكل، بتأكل من تحتك أي شيء يسير وبخلاص، أما رأيتك تكبر اللقمة وتختار طيبة هذا ما أجبرك عليه سلطان، هذا من عندك أنت، فأنت غير صالح للشهادة. فردوا لذلك. بعد ذلك السلطان جاب هذا الرجل المزكي اللي عندهم، قال اسمع كل معنانا، تعال كل معنا. قال اختاروا احدى خصلتين واحدى 200 إما آكل كما أمرتم ولا أزكي أحد بعد ذلك ولا أجرح أحد ولا أعدل شاهد ولا لدخل فيكم وفي حكمكم وحكماتكم وإلا تركنا على هذا عفنا منه واستمر. أنا الذي أعدل من أعرف عدالته وأجرح من أعرف جرحه. قال نظر السلطان من عنده قالوا له هذا الإنسان معروف في البلد ومحتاجين إلى مثله عندك، إذا راح مثل هذا من السلطنة حقك البلد بتنقلب عليكم ما بتقع سواء فاحسن. قال له خلوا لا يأكل، قال بروح لك الله لا تأكل. فما رضي يأكل من أكلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال وأجبروا من كان معه. وهكذا ثم ذكر من الآداب عند الطعام، قال لا يكبر اللقمة، قال له تكبير اللقمة شان أهل الجشع والنهم، وتصغيرها الزايد شان بعض المتكبرين، فلا يصغرها زايد مثل المتكبرين ولا يكبرها زايد مثل الجشعين الطمعين، فيكون لقمة وسط. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاثة، السبابة والوسطى والإبهام، وإذا احتاج استعان بالرابع معه، وإلا فهذا غالبا لأن أكثر أكله الخبز فيكفي فيه الإصبعين، هذا يأكل إصبعين ويستعين بالإبهام فيكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مثل الرز هذا حقنا وغيره يحتاج الإصبع الثاني الثالث يزيده فوق هذا فتصير بأربعة، الأربعة يترك واحد خليها ما خليها خمسة كلها، خليها بأربعة، يأخذ بأربعة، إما يترك السبابة وإما يترك الخنصر ويأكل ببقية الأصابع. فلا يكبر اللقمة ولا يصغرها، هذا من آداب الطعام، ويجيد مضغها حتى يكون أعون على الهضم، وهو أيضا من جملة الآداب الواردة. وقالوا سألوا البشر الحافي وكان ينهى عن أكل الشبهات، وقال يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، ما الناس سواء. بعدين قالوا له أنت منين تأكل يا أبا نصر؟ قال أكل من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك، ما أكل غير مبالي، ولا أكل وأنا فرحان بشبهة، أكل وأنا مشمئز، وأكل أخذ مقدار الضرورة والحاجة. وعلى كل هذا ربي أكرمه بشر الحافي عليه رضوان الله تعالى، وكان لتوبته سببا، سبب الأول يمشي في الطريق فرأى ورقة عليها اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وعظم عليه قال كيف اسم الله تعالى، اسم الله في الأرض رفعه وطيب الورقة نظفها وطيبها ورفعها في مكان حصين، فرأى من يقول له في النوم رفعت اسمه وطيبته ليطيبن اسمك في الدنيا والآخر. ثم كان يوم مع قوم من أهل الله وأصحابه قبل توبته وهم في غفلتهم، مر رجل من الصالحين فرأى أصواتا له من الغفلة فضرب الباب، أشرفت عليه جارية قال من مالك أجل؟ قال أسألكم هذا البيت لعبد أو لحر؟
قال إيش عبد أو حر؟
بله واحد روح، هذا لحر، ابن حر، ابن حر، روح. فقال أنا قد علمت، صلح هكذا له، شوف نفسه حر راح. بمجرد ما دار الكلام بين الجارية والرجل الصالح هذا حرك الله قلب هذا في البيت، من هذا يدق بالباب؟ من الذي؟ قالت واحد مجنون بالله. قال من ايش قال؟ قالت سألني هذا البيت لحر او لعبد، ايش قلتي؟ قالت قلت له لحر، ابن حر، ابن حر. قال انا قد علمت ما يصنع هكذا لو هو، تحرك قلبه وقام من بينهم وخرج يجري حتى بلا نعال يجري حتى وصل الرجل، قال انت مريت على بيتنا؟ قال نعم. قالوا سألتم؟ قال بل عبد، ابن عبد، ابن عبد، هانا بين يديك، أنا صاحب البيت، أنا عبدي ما عرفت عبوديتي لله، وأنا أتوب على يدك الآن. فتاب صدق في توبته رجع قال الجماعة هيا توبة إلى الله ولا برع ما في غفلة بعد اليوم ولا لعب ولا مسخرة يمشي معي توبة إلى الله توبة إلى الله. فصار دائما يمشي بلا نعاء فسمي بشر الحافي بشر ابن الحارث. والمالك ما تلبس النعاية قال لحظة الصلح مع ربي وقعت وأنا حافي جيت لعند الرجال ذاك الشيبة تبت على يده إلى الله فوقعت لحظة الصلح بيني وبين الله وأنا حافي خلاص امشي حافي على طول. فصار ما عاد يلبس النعلين فسمي بشر الحافي. الله يرزقنا تعظيم الشعائر. الثالث يقرأ بكرة ذرنا محضرهم الكريمة ويثبتنا على أقدامهم القويمة ويعيدنا من الآفات والعاد وصل أحوال المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات يعظم لنا البركة في باقي الليالي المزاهيات والأيام المباركات يجعلنا من أسعد الخلق بها وجوده فيها ونظره إلى أهليها ونصلح الشأن لنا ولكم ولأهل لا إله إلا الله. يختمنا بأكمل حسن وراض عنا وإلى حضرة النبي.